هنا أصل صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية، الدرس 58. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة الرعد: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. قلنا بعد أن بينا بنحو الإجمال ما هو المراد من هذه الآية المباركة، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه انتقل إلى بيان القواعد والمعارف الكلية المستفادة من هذه الآية المباركة. ومن هذا المثل المضروب في الآية، لأن الآية المباركة كما أشرنا إليه فيما سبق تقول: كذلك يضرب الله الحق والباطل. وكذلك في آخر الآية يقول: كذلك يضرب الله الأمثال. طبعا هذه الآية المباركة أو هذا الذيل الموجود في هذه الآية من قبيل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، مو أنه الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طبعا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، هي في نفس الآية جمعت معه مثله، قالت: وهو السميع البصير. إذا يتذكر الإخوة، نحن قرأنا رواية عن هشام بن سالم، الراوي هشام بن سالم يقول: دخلت على الإمام الصادق فقال لي: أتنعت ربك؟ قلت: نعم. قال: هات. قلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك فيها مع المخلوقين. إذن بصريح تلك الرواية أن صفة السمع والبصر من الصفات التي يقع فيها الاشتراك بين الخالق والمخلوق. التفتوا جيدا، الآية المباركة في عين أنها قالت ليس كمثله شيء، ماذا قالت بعدها؟ قالت: وهو السميع البصير. إذن في عين أنها نزهت الحق سبحانه وتعالى، ماذا فعلت؟ شبهته. وفي عين أنها شبهته، نزهته سبحانه وتعالى. ومن هنا تجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فيما سبق بيّن هذه النقطة، قال: نحن ليس منهجنا التنزيه المطلق، لأنه مرجعه إلى التعطيل، وليس منهجنا التشبيه المطلق، لأن مرجعه إلى التجسيم، بل نحن نقول بالتشبيه والتنزيه، يعني تشبيه في عين التنزيه وتنزيه في عين التشبيه. لا يتبادر إلى الذهن عندما نقول تشبيه وتنزيه يعني تشبيه من جهة تنزيه من جهة، لا، هذا من قبيل، ولكن أمر بين أمرين، يعني اختيار في عين الجبر، جبر في عين الاختيار. هذه الآية المباركة وهي ليس كمثله شيء، قلنا بأن هذا القانون قانون وقرينة موجودة في كل ما نثبته لله سبحانه وتعالى. كل ما أثبتنا من صفة له سبحانه وتعالى دائما لابد أن يكون معه
مذيل بماذا؟ ليس كمثله شيء. القرآن الكريم عندما يقول كذلك يضرب الله الأمثال، هذه مو فقط يعني هنا ضربنا مثل، أما إذا بينا التوحيد بعد ليس مثل، بينا المعاد ليس مثل، بينا جنات تجري من تحت الأنهار ليس مثل، لا كلها تلك أيضا كذلك يضرب الله الأمثال. فيحتاج إلى التعبير، يحتاج إلى الانتقال من هذا الظاهر إلى تلك الحقيقة التي تكمن وراء هذا الظاهر. فلهذا القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، الروايات أشارت إلى هذه الحقيقة. شوفوا أنتم انظروا إلى هذه الروايات التي قالت الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. إذا شبهت حياة الإنسان ماذا؟ بالنوم. خب واحد من أحكام النوم ما هو؟ أن الأمور التي تظهر للإنسان في حالة الرؤيا هي الحقائق، أو لا بد أن نعبر منها إلى الحقائق. تحتاج إلى تعبير، وإلا الرؤيا لا تأتي الحقيقة على حالها، وإنما تأتي الحقيقة بلباس، فلا بد أن نعبر منها إلى حقيقتها إلى باطنها. هم الرواية تقول الناس نيام، إذن هذا العالم أيضا يحتاج إلى تعبير أو لا يحتاج إلى تعبير؟ نعم، لا بد أن ننتقل من ظاهره إلى باطنه. والدنيا أيضا لها ظاهر وباطن، يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أو غافلون. إذن هذه الدنيا، حياة الدنيا أيضا لها ماذا؟ لها ظاهر ولها باطن. الآية المباركة بعد أن بينت أنزل من السماء ماء، هذه حقيقة، نزول الماء من السماء هذه حقيقة وليس بحقيقة، ولكن نقف عندها أم لا بد أن نتجاوز إلى ما وراءها؟ الآية المباركة قالت مع أن أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذه كلها حقيقة في حقيقة في حقيقة، ولكنها في عين أنها حقيقة هي ماذا؟ هي مثل لا بد أن يتجاوز إلى ما وراء هذا المثل. كذلك يضرب الله الحق والباطل. وهذا ما نشير إليه مرارا، من أن لكل ما بأيدينا ظاهر وباطن، ظاهر وحقيقة. ولعل واحدا من معاني التأويل التي يشير إليها القرآن الكريم هو معرفة حقائق هذه الظواهر يوم يأتي تأويله. يعني ماذا؟ يعني يوم يأتي حقيقة هذه الأمور الظاهرة. متى يأتي؟ يوم تبلى السرائر، تظهر الحقائق، عندها نعلم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني هذا الذي نقرأه الآن، نعتقده الآن أن لهذا العالم خالق، وبينه وبين عالم المادة أسباب، عندما يأتي تأويل هذا الظاهر يتبين ماذا؟ يتبين أنه ما كنا ننسب إليها من الأسباب هي ماذا؟ لم تكن أسبابا، وإنما كانت كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء. إذن كل الحقائق، لا تقول مولانا هذا وين يجري؟ يجري في كل ما عندنا من الحقائق، ولا يقف أيضا هذه الحقائق لا تقف عند حد. أنت ومقدار رقيك وكمالك، اقرأ وارقى. فلهذا في بعض الروايات ورد أن لهذا الظهر بطن ولبطنه بطن إلى 7 أبطن، وفي بعض الروايات ورد إلى 70 بطن، وهكذا. وهذه كلها إشارة إلى كثرة هذه المراتب، كثرة خزائن الله سبحانه وتعالى. إذن هنا عندما قالت الآية يضرب الله الحق الحق والباطل كذلك يضرب الله الأمثال. فتتصورون بأنه فقط في الحق والباطل الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا، بل في التوحيد ضرب لنا مثلا، في المعاد ضرب لنا مثلا في التوحيد، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، في الشرك مثل كلمة خبيثة. وهكذا أنت عندما تأتي إلى القرآن بعض الأحيان يصرح بأنه مثل لا بد من العبور إلى حقيقته، وبعض الأحيان باعتبار أن القرينة المتصلة موجودة في كل القرآن الكريم، مرة يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، ومرة لا يقول، يقول جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن القاعدة العامة التي استفدناها، القاعدة الأولى التي استفدناها من هذه الآية المباركة، أن الفيض عندما يأتي منه سبحانه وتعالى يأتي لا لون له، وإنما التلون يكون من القوابل لا من الفاعل. عطاؤه سبحانه وتعالى ليس له لونون. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية المهمة التي نستفيدها من هذه الآية المباركة، قال إن تفرق هذه الرحمة عندما تتنزل في المراتب، لأنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، يعني وما ينزل إلا، وعندما ينزل ماذا يكون؟ يكون له قدر معلوم قبل أن ينزل، هم له قدر معلوم أو ليس له قدر؟ من الواضح تقول الآية وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن عندما يكون الفيض في صراط الإنزال والتنزيل يكون ماذا؟ مقدر بقدر، يكون سماء، يكون أرض، يكون عالم عاقل، يكون عالم مثال، يكون إلى غير ذلك. أما قبل أن ينزل إلى هذه العوالم أيضا يكون له قدر أو ليس له قدر؟ ليس له قدر. ومن هنا نحن قلنا إذا تتذكرون في بحث علم الله سبحانه وتعالى، الله يعلم الأشياء ولكن لا بحدودها، لأن هذه الحدود منشأها ماذا؟ منشأها التنزل في هذه العوالم. وقبل أن تتنزل في هذه العوالم لها حدود، لها قدر أو ليس لها قدر؟ ليس لها قدر، فهي معلومة في علمه سبحانه وتعالى ولكن لا بحدودها، لأن الحدود قدر، لأن الحدود ضعف، لأنه تنزل في المراتب. والله سبحانه وتعالى الوجود الذي موجود لهذه الأمور، أقواها موجود لو ضعيفها وأضعفها موجود عنده. الله عنده علم بكل شيء، واجد لكل شيء، ولكن بنحو أعلى وأشرف. هذا معناه، هذا معنى قولنا بنحو أعلى وأشرف. هذا الشيء أيضا موجود عنده، ولكن موجود عنده لا بقدر، هذا موجود عنده لا بقدر، وكل شيء موجود عنده لا بقدر. فلهذا يقول إن تفرق هذه الرحمة السماوية في أودية العالم وتقدرها بالأقدار المقارنة لها لا ينفك عن حدود، عن قدر، وبتعبيره لا ينفك عن باطل. ليش؟ لأنه الحق ماذا؟ هو الذي لا يمزجه باطل. أما إذا تنزل فإنه يكون محدود، معنى محدود يعني يكون ضعيف، معنى ضعيف يعني أنه هذا الحد بطلان محض لا شيئية. قال لا ينفك عن أخباث وفضولات تعلوها وتظهر منها، غير أنها باطلة، غير أن هذه الأخبار، هذه الحدود، هذه الأقدار، هذه حقيقة، أم أنها باطل؟ هذه باطل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم صريح يقول أينما تولوا فثم وجه الله ولكن نحن عندما أينما نولي فتم وجه الله فتم سماء وأرض وبحر وماء وزيد وعمر وإلى غير ذلك. أيهن وأنا وأنت أينما نولي فتم وجه الله الذي لا يأتيه الباطل وأينما نولي سماء وأرض ونحو ذلك. وهذه سماء وأرض ونحو ذلك يوم تظهر الحقيقة يوم يأتي تأويله يتبين بأنه هذه كلها كانت ماذا؟ وجه الله. هذه كلها كما قال أمير الموحدين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. قال زائلة غير ثابتة بخلاف تلك الرحمة النازلة المتقدرة بالأقدار فإنها تلك الرحمة باقية ثابتة أي حقة، وعند ذلك ينقسم ما في الوجود إلى حق وهو الثابت الباقي وباطل وهو الزائل غير ثابت. موجود باطل لو بتوهمنا أنه موجود وإلا لم يكن موجودا، نحن كنا نتوهم أن هناك شيء وراء وجه الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الثانية المستفادة منها. القاعدة الثالثة المستفادة من هذه الآية المباركة قال أن من حكم الحكم الحق أنه لا يعارض حقا غيره. فإذا وجدتم معارضة فاعلموا أنه بين حق وباطل لا بين حق وحق. هنا أسير العلامة رحمة الله تعالى عليه يتوقف عند هذه القاعدة الثالثة، يقول مطلق التنازع هو باطل، أو التنازع على قسمين، تنازع بين حق وحق وتنازع بين حق وباطل. يقول التنازع على قسمين، ليس كل تنازع تنازع بين الحق والباطل، بل بعض التنازع بعض التزاحم تزاحم بين حق وحق. ثم يضرب أمثلة لتقريب المطلب إلى الذهن من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. يقول كفتا الميزان متنازعتان، هذه تنازع صاحبتها وتلك تنازعها، ولكن كلتاهما تريد أن تصل إلى ماذا؟ إلى التساوي ما بينهما. المنشار ينازع الخشبة ويزاحمها، لماذا؟ يريد أن يشقها إلى شقين. هذا التزاحم موجود أو موجود؟ بل الخشبة تريد أن تبقى قطعة واحدة، والمنشار يريد ماذا؟ أن لا تكون قطعة واحدة. فالمنشار يريد شيئا والخشبة لا تريد ذلك الشيء، فيقع التنازع بين ما يريده المنشار وما تريده الخشبة. ولكن هذا التنازع كلاهما يؤدي غرض لمن؟ يؤدي غرضا للنجار، وهو أنه لولا هذا التنازع لما تحقق الغرض المطلوب، الهدف الذي يريد الوصول إليه. السيد العلامة يقول أن هذا التنازع المشاهد في عالم المادة هذا تنازع في ظاهره تنازع بين الحق والباطل، ولكنه في كثير من الأحيان هو تنازع بين حق وحق، والكل يسير إلى هدف مرسوم له. الله سبحانه وتعالى كل ميسر لما خلق له، الذي خلق كل شيء ثم هدى، هذه الهداية إلى الغرض المرسوم لكل شيء. يقول وليس المراد بنفي التعارض، إن من حكم الحق أن لا يعارض حقا غيره ولا يزاحم حقا غيره، بل يمده وينفعه في طريقه إلى كماله ويسوقه إلى ما يسلك إليه من السعادة. هذه القاعدة الثالثة. خب لا يوجد تزاحم بين الحق. قال وليس المراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم من بين الأشياء في عالمنا المشهود. في عالمنا المشهود يوجد تزاحم، فإن الحياة تزاحم الموت والموت يزاحم الحياة، الحياة تريد البقاء والموت يريد ماذا؟ يريد الفناء. هذا التزاحم القائم الذي جعل الموت والحياة. فإذا الموت والحياة ماذا؟ أمران مجعولان متزاحمان لو مو متزاحمان. ها؟ من الواضح أن الموت والحياة من أوضح الأمور المتزاحمة، ولكن هذا التزاحم إنما يؤدي إلى غرض، إلى غاية لا بد من الوصول إليها. فإنما هو دار التنازع والتزاحم لا يرى فيه إلا نار يخمدها ماء، وماء تفنيها نار، وأرض يأكلها نبات، ونبات يأكله حيوان، ثم الحيوان يأكل بعضه بعضا، ثم الأرض يأكل الجميع. بعد ما هو المراد أن الحق لا يزاحم حقا غيره؟ قال بل المراد أن هذه الأشياء على ما بينها من الافتراس والانتهاش والتزاحم تتعاون في تحصيل الأغراض التي خلقت لها. شوف النظرة بعد جد تختلف. فواحد يأتي إلى هذه الأشياء المتزاحمة فيقول هذا دليل على ضعف الخلقة، ولكن واحد يأتي إلى هذا التزاحم يقول هذا دليل على إتقان الصنع. هذه منشأها وين؟ منشأها الرؤية الكونية، عندما ننظر إلى هذا الوجود ككل يتعاون بعضه مع البعض، يؤدي بعضه إلى البعض الآخر. ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع. عجيب، هذا التنازع القائم يقول بل هذا التنازع غرضه ماذا؟ حفظ الصوامع، حفظ المساجد. بلي يعني لفسدت، بلي لفسدت لهدمت، وهو آيات كثيرة في القرآن الكريم. إذن عندما نقول أن الحق لا يزاحم حقا غيره، بعد لا تقولوا هذا حق، الموت حق أو ليس بحق. نعم أنت تقرأ في تلقين الميت والموت حق، ولكن والموت حياة حق أو ليس بحق. نعم والحياة حق، ولكن متزاحمان لو مو متزاحمان، متعاندان لو مو متعاندان. نعم متعاندان متزاحمان، ولكن كل منهما يؤدي غرضه الخاص به. هذا التزاحم إنما وجد لأداء غاية معينة. إن ربي على صراط مستقيم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة، حتى عندما نقول دابة ترى مو فقط هذه الدواب التي متعارفة، مطلق الموجود في عالمنا. حتى اتربوا الدواب عما دينا، هم انت الدواب تجدها ماذا؟ بعضه يأكل البعض او لا يأكل البعض بالبعض. هم عندما بعضه يأكل البعض هذا على الصراط المستقيم، لو هذا على الصراط المنحرف، على الصراط السوي، لو لا على الصراط السوي. يقول اكله بعضه بعضا هو الصراط السوي، وإلا لو لم يكن كذلك لكان هو الصراط غير السوي. شوفوا هذا الرؤية الكونية من تأتي من فوق، من تأتي من توحيد خالص، تنتج نتيجة أن واحدة من أهم مشكلات الغربيين إلى يومنا هذا يقولون أن هذا العالم لا غاية له، ولو كان له غاية لكان له فاعل، ولكن نكتشف من العبث القائم فيه أن لا فعله. وإلا بعضه يأكل بعضا، بعضه يفني بعضا، بعضه بعضه بعضه. وهذا دليل على إتقان الصنع، لو دليل على ضعف الصنع ذاك يراه دليل على ضعف الصنع، ولكن الإلهي الموحد التوحيد الخالق يراه ماذا؟ دليل على إتقان الصنع، لأن هذه تضع يدها بيد بعض للوصول إلى النتيجة المطلوبة، كما ضربنا من الأمثلة من قبيل النجاري والخشبة والمنشار، فإنه تزاحم بين الخشبة والمنشار، ولكن هذا التزاحم حتى يؤدي ماذا؟ يؤدي غرضا للنجار. قال بل المراد أن هذه الأشياء على ما بينها من الافتراس والانتهاش تتعاون في تحصيل الأغراض الإلهية، ويتسبب بعضها ببعض للوصول إلى مقاصدها النوعية. أصلا لولا هذا الانتهاش والافتراس لما وصلت هذه الأنواع إلى كمالاتها وإلى غاياتها المطلوبة لها. وجعلنا الليل والنهار آيتين، هم الليل آية وهم النهار آية، مع أن الليل هو ماذا؟ عدم النهار. القرآن الكريم يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين، مع أن الليل ليس إلا ماذا؟ إلا عدم، إلا نقص. الليل ما هو؟ عدم النهار. الليل ما هو؟ عدم النور. الظلمة ما هي؟ عدم النور. النقص ما هو؟ عدم الكمال. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة بينكم وبين الله. لولا آية الليل هل كنا نستطيع أن نتعرف على آية النهار؟ لولا الوجود الناقص هل يمكن التعرف على الوجود الكامل؟ لولا التداحم بين الحسن والخبيث، بين الشر والخير، بين أتسم، كان يمكن التعرف على هذه الأمور أو لا يمكن؟ فلهذا تجدون أن العالم لولا الأضداد، بتعبير شيخ الإشراق السفروردي رحمة الله تعالى عليه، يقول لولا الأضداد لما دام الفيض. هذه الأضداد هي سبب دوام الفيض، وإلا لو انقطع التزاحم لما وجد هناك فيض، لما وجد هناك قضاء. إذن التكسوا للعبارات، هذه المشكلة عندها هذه الإخوة اللي كان يسألون سيدنا مسألة الشرية كيف دخلت إلى عالم الوجود، الآن شوي شوي ده يتوضح أنها لولا الشر لما عرف الخير. إذن النظام الأحسن أن يكون فيه شر أو أن لا يكون فيه شر؟ أن يكون فيه، فلو أوجد عالما لا شر فيه فهو النظام الأحسن، لو النظام غير الأحسن، النظام غير الأحسن. فلو كان الله سبحانه وتعالى هادي وليس بمضل، هذا هو النظام الأحسن. لو الهادي إلى جنبه المضل هو النظام الأحسن، لأنه إذا أكو هادي ومضل موجود، وتزاحم ما موجود، إذا تزاحم ما هو تكامل مضى. لولا الأضداد، هذا التضاد بين الخير والشر، بين الهداية والضلالة، لما تكامل أي نوع. في هذا يتضح الجواب على شبهة الفخر الرازي، الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد إبليس؟ الله ما أوجد إبليس، الله أعطى وهذا القابل صار إبليس، وإلا الله ما جعل إبليس إبليسا. هذا بعد القاعدة الأولى اتضح بيانها، الله ما جعل إبليس إبليسا ولم يجعل عليا، بل أعطى أفاض الوجود. هذا أخذ الفيض صار به عليا، وذاك أخذ الفيض صار به فلان. ذاك أخذ، وإلا الله سبحانه وتعالى لم يجعله فلان. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. انت شوفوا الآية المباركة، لم أتخذ، إذا انت متخذ. الله سبحانه وتعالى أنزل إليك الفيض، كان بإمكانك أن تتخذ به عليا خليلا، ولكنه بسوء إرادتك اتخذت فلانا، اتخذت طواغيت الأرض، اتخذت الجبت والطاغوت خليلا. وأن يجعل الطاغوت طاغوتا، هذا أخذ الفيض فصنع منه علي، وذاك أخذ الفيض فأوجد منه الطاغوت. وانت بإمكانك أن تقول الله كان يعلم أن هذا يريد أن يوجد بهذا الفيض طاغوت أو لا يعلم. أقول نعم يعلم، خذ قلت كان يلزم أمامه. أقول لو لزم أمامه تلزم عدة محاذير. أولا جبر يلزم، لأنه هذا لو أعطي الاختيار لاختار أن يكون طاغوتا. أما لو سددنا طريقه وأردنا أن ندخله نار جهنم، يقول مولانا من قال لك بأنه أنا كنت أصل طاغوت؟ إذا حتى تكون الحجة لله بالغة، ماذا لابد؟ لابد أن يعطيه مجال أن يكون طاغوتا، فلله الحجة البالغة. عند ذلك تكون الحجة بالغة. هذا من أهم هذا أولا. وثانيا أن النظام لم يكن نظام أحسن، وإنما كان النظام نظاما ناقصا، لأنه نحن بالطاغوت استطعنا أن نميز ما يقابل الطاغوت، بالمضل استطعنا أن نميز ما يقابل الهادي. فلو لم يوجد إبليس، طبعا الله ما أوجد إبليس، بينا مرارا الله أوجد موجودا هو أراد أن يكون إبليس. تقول لي يعني الله ما أوجد إبليس؟ أقول لها هذه مغالطة. شنو الله ما أوجده؟ لأنه لا خلق إلا هو. أحسن أعطى الوجود مع اللون، لو أعطى الوجود بلا لون. ها شوفوا هاي المغالطة. أوجد إبليس كل الذهن وين ينصرف؟ إلى أن الله أعطى الوجود مع اللون. عند ذلك يأتي هذا السؤال، لماذا أعطى الوجود مع هذا اللون؟ فليعطيه الوجود مع هذا اللون، مع أنه في القاعدة الأولى اتضح لنا أن الله أعطى الوجود ولكن بلا لون. هذه الإبليسية الطاغوتية خير شر، هذه كلها من أين؟ هذه منشأها القوابل، ولا علاقة لها بالفاعل سبحانه. نعم الفاعل، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم بأنه هذا القابل ماذا سيكون وهذا القابل ماذا سيكون. إن قلت لماذا لم يلزم أمامه، أقول لأنه خلاف النظام أحسن، لأنه لو لم يوجد لما كان هذا النظام نظام أحسن. ومن هنا يتضح لكم أن إبليس لولا وجوده في عالم التكوين لكان النظام نظام الخلقة نظاما تاما، لو نظاما ناقصا. استبعد فضلا مولانا عن سيئات إبليس. حتى احنا ما نتكلم عن سيئات إبليس. إبليس إذا كان في نظام الخلقة لا بد من وجوده، ولكن مو لا بدية أن تكون أنت، هذا القابل لا بد أن يكون، بنحو إذا لم يرد أن يكون يكون مجبورا. لا 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 لا، يعني الله سبحانه وتعالى يريد نظاما أحسن، ومن أجزاء النظام الأحسن أن يكون فيه ماذا؟ ها؟ أن يكون فيه إبليس. أما من يكون إبليس، هذا القابل لو هذا القابل؟ أم الله يريد أن يكون هذا أو هذا؟ أو هذا بعد مرتبط بالقوابل؟ ها؟ النظام يقتضي أن يكون فيه أمثال الخلفاء الجبارين طواغيت، هذول اللي احنا الآن نعبر عنهم بالجبارين والطواغيت. ها؟ هذا النظام لابد أن يكون فيه حتى يتميز الإنسان الحسن من الشرير. ولكن أراد فلان أن يكون فلانا؟ لا، ما أراد له ذلك. وهذا معنى أنه الحق من الله سبحانه والباطل ليس منه وإن كان بإذنه. هذه العبارة سيد العلامة يكررها مرارا، يقول الباطل ليس إليه وإن كان بإذنه، لأنه لو لم يشأ لسد عالم الإمكان. يستطيع ولا يستطيع؟ نعم، إذن بإذنه وجد هذا العالم، ولو شاء لما فعل، ولكن شاء وفعل. ولكن ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ لا، أبدا لا ينافي الاختيار. الله أراد في هذا العالم عالم فيه مرض، أما من المريض، أنت أم غيرك؟ أم أراد أنت تكون المريض؟ ها؟ لو قال احترز عن المرض ماذا قال؟ ها؟ لو كان يريد أنت تكون مريض قال المريض، لكن هو قبارت أنت، قال أنا أريد أن يكون في هذا العالم مرض، أما أنت تكون المريض، يقول لا اجتنب احترز. ويقول الجميع راح يحترزون، لعن الله إرادتهم، لا الله من الأزل يعلم أن الناس شنو وضعهم واختياراتهم شنو، لا اطمئنهم، ولا في المرض يوجد، الموت يوجد، الفساد يوجد، القتل يوجد، العصيان يوجد. الله من الأزل شاء مخلوقا قادرا على العصيان. فلهذا أنتم تقرؤون في الحديث القدسي، التفتوا لهذه الرواية، لو أطاعوه جميعا الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل؟ شايفين هذا الحديث القدسي ولا؟ أنه لو أطاعوه، لو لم يوجد هناك عاص يعصيه لبدل هذا العالم إلى عاص، إلى أن يوجد فيه عاص يعصي، لأن النظام الأحسن هو ذاك النظام. ولكن أنت تكون العاصي؟ لا لا، يقول لا أنا ما أريد أنت تكون العاصي. ولهذا نحن في الأمر التشريعي قلنا لا بد أن تجتنب عن العصيان. المهم قال ويتسبب بعضها ببعض للوصول إلى مقاصدها النوعية، فمثلها مثل القدوم المنشار والخشب، فإنهما مع تنازعهما يتعاونان في خدمة النجار في صنعة الباب مثلا، ومثل كفتي الميزان فإنهما في تعارضهما وتصارعهما يطيعان من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن، وهذا بخلاف الباطل كوجود كلال في القدوم ما يمنع أن يؤدي المنشار عمله المرسوم له، أو بخث في المثقال فإنه يعارض الغرض الحق ويخيب السعي فيفسد من غير إصلاح ويضر من غير نافع. إذا تبين أن التعارض على قسمين، تعارض وتزاحم بين حق وحق وهو حق، وتعارض وتزاحم بين حق وباطل وهو باطل. هذا الذي فإذا هو فيدمغه، فإذا هو زاهر. يقول ومن هذا الباب غالب آيات التسخير في القرآن الكريم، عندما تقول الآيات وسخرنا 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 تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى هذه الحقيقة، أن كل أجزاء هذا العالم عالم بعضها يعاون بعضا للوصول إليه سبحانه وتعالى. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من، فكل شيء منها يفعل ما يقتضيه طبعه، غير أنه يسلك في ذلك إلى تحصيل ما أراده الله سبحانه من الأمر، ولكن من غير لزوم الجبر كما بينا. وهذه الأصول المستفادة من الآية المباركة، أي الأصول الثلاثة التي تقدم الكلام عنها، هي المنتجة لتفاصيل أحكام الصنع والإيجاد. سيد العلامة كأنه يريد أن يقول لو أدركت جيدا هذه القوانين والقواعد الثلاثة استطعت أن تفهم لماذا وجعلناكم أطوارا، لماذا اختلف الصنع والإيجاد؟ هذا الاختلاف العجيب المحير. فلترجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. تقول أنت في المرة الأولى، يعني المرة التي لا دقة فيها، مو مراد مرة أولى ومرة ثانية، ها، النظر الذي لا دقة فيه، النظر الذي أساسه ليس هو التوحيد، عندما ينظر إلى هذا العالم يقول ماذا؟ نظام لا إتقان فيه، لا دقة فيه، لا غاية من ورائه، لا نظام عبث، نظام التزاحم. ولكن فرجع البصر كرتين لتجد ماذا؟ لتجد ذلك الفطور، ماذا تجده؟ ينقلب إليك البصر خاسئا. البصر إذا دقق يقينا ينقلب خاسئا، لا يستطيع أن يرى أي فطور، أي خلل في هذا النظام، في هذا العالم. ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التوحيد ليستطيع أن يرى إلى هذا العالم. لأنه لو لم ينظر بعين التوحيد إلى هذا العالم لما استطاع أن يوجه لماذا اختلف الصنع والإيجاد، ولماذا تزاحمت هذه الموجودات. يقول: وهذه الأصول المستفادة من الآية الكريمة هي المنتجة لتفاصيل أحكام الصنع والإيجاد. ولئن تدبرت في الآيات القرآنية بعد هذا البيان كله أيضا يحتاج إلى تدبر، وأمعنت فيها رأيت عجبا، وعن رأيت عجبا، ولكنه مما يوسف ما رأيه وراء هذه المطالب. يقول: واعلم أن هذه الأصول كما تجري في الأمور العينية والحقائق الخارجية كذلك تجري في العلوم والاعتقادات. وهذا هو الذي لعله أهم من الأمر الأول، لأنه هذه الاعتقادات تارة تكون اعتقادات حق وأخرى تكون اعتقادات باطل. فمثل الاعتقادات الحق في نفس المؤمن، في نفس الموحد، مؤمن يعني موحد، نفس هذا الاعتقاد ضعه في نفس الموحد يراه نور، نفس ذاك الاعتقاد ضعه في نفس المشرك يراه ماذا؟ ها؟ ظلم. نفس واحد يقول السيدة شو ممكن أقول دليم لنا هذا الماء أن تخليه في إناء لا لون له، لا لون له، خليه في إناء أحمر لون شذي أحمر، يعني الماء صار أحمر. ها؟ يقول الإناء تغير لونه، صبغته، شكله، ميزانه، أي منهم؟ وهكذا الأواني، أواني النفس. ومن هنا يستفيد وقت ما عزم مما يؤسف حتى نفصل هذا المطلب. ومن هنا ينفتح باب مهم لارتباط العقل النظري بالعقل العملي، يعني ترتبط فهم المعارف الحقة بماذا؟ بطهارة الإناء الذي ينزل فيه أو تنزل فيه تلك المعارف. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينزل إلى ذهنك مطلبا حقا، ينزل إلى ذهن زيد مطلبا باطلا، ينزل إلى ذهني أيضا مطلبا حقا. ها؟ الله ينزل إليه مطلبا حقا، ولكن إناؤه ما هو؟ هو إناؤه الشرك. هذا الإناء الذي هو الشرك ماذا يفعل؟ يلوث هذه المعارف. فمن يلوث هذه المعارف؟ عندما تأتي على لسانه تراها عقائد باطلة، عقائد زور، عقائد مخالفة للواقع. هذه المشكلة عندنا، أنه أنتم تقولون أن جميع الاعتقادات أمور مجردة، ها؟ والأمور المجردة فاعلها من؟ فاعلها الله. خذ الله، يعني أنزل في ذهن هذا الإنسان اعتقاد باطل وفي ذهن هذا الإنسان اعتقاد حق، أشكي؟ لو الله أنزل اعتقادا لا فيه لهذا اللون ولا فيه هذا لون. فهذا اللون للاعتقاد أنه حق أنه باطل، هذا اللون من يأخذ بعد ملوث أو غير ملوث، هذا التلوث وعدم التلوث منشأه أين؟ منشأه الإناء. خذ هذا الإناء بما يتلوث، بما يتصفى، يتلون ويتصفى، يتلوث أو يتصفى بواسطة غزائل الأخلاق وبمكارم الأخلاق. إذا كان عند كارم الأخلاق عندما يأتي هذا المطلب، عندما يأتي من الله يخرج من فمه منس ذلك المطلب. إذا جاء إلى إناء ملوث بالأخلاق الرذيلة برذائل الأخلاق، عندما نفس ما ذاك المطلب عندما يأتي ويخرج يكون بصورة ألفاظ، يكون بصورة كتاب، يكون بصورة خطابة، يخرج حقا ويخرج باطلا، يخرج باطلا. ومن هنا تأتي أهمية ماذا؟ أهمية علم الأخلاق، لأن الأخلاق هي التي تستطيع أن تحفظ المجاري إلى أن يخرج الكلام من الفم صحيحا صادقا حقا، أو أنه يلوث هذه المجاري عندما يخرج من الفم يخرج كذبا باطلا سقيما. هذا بعد أنت وعملك، أنت وعملك. إن كان عملك حسن فالذي تأخذه منه تخرجه بلسان حسن، لسان الصدق. إن لم يكن حسن عملك فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك تفهمون أهمية أو العلاقة القائمة بين العلم والعمل. شوفوا علاقة لا تنفك، مترابطة، متداخلة هذه العلاقة بنحو يستحيل أن يكون علم حق عند من هو عمله باطل، وعمل حق عند من يكون عنده علم باطل. ليش؟ لأنه هذا العمل الحق منشأه ماذا؟ ها؟ العلم. إذا علمك باطل عملك ماذا سيكون؟ يؤدي بك إلى عمل باطل. تقول مولانا ما فهمنا في النتيجة، الأصل هو العمل، الأصل هو العلم. تقول الأصل فيهما معا، ولكن كل مرتبة من العمل تهيئك لمرتبة أفضل من العلم، وكل مرتبة من العلم تهيئك لعمل أكثر إخلاصا لله سبحانه وتعالى. شوفوا هذه العلاقة الديناميكية إن صح التعبير، حتى ما لدي أستعمل تعابير أخرى لعله الذهن يتشوش. هذه العلاقة التزاوجية، العلم يعين العمل على أن يتصفى أكثر، والعمل يعين الإنسان على أن يحصل على علم أوضح أنوار. فلهذا العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ليش؟ لأنه إذا أردت أن يبقى هذا العلم لابد أن تثبته بالعمل. فإذا ثبت ذلك المقدار من العلم بالعمل هذا يكون سببا لأن تنتقل إلى مرتبة أعلى من العلم، ثم تكون سببا لإخلاص أفضل في العمل، وهكذا إلى ما شاء الله. قال: فمثل الاعتقاد الحق في نفس المؤمن مثل الماء النازل من السماء الجاري في الأودية على اختلاف سعتها، وينتفع به الناس وتحيا قلوبهم ويمكث فيه الخير والبركات. ومثل الاعتقاد الباطل، التفتوا جيدا من فوق، ما جاء هذا حقا لهذا باطل لهذا، والإناء جعله حقا أو باطلا. ومثل الاعتقاد الباطل في نفس الكافر كمثل الزبد الذي يربو السيل لا يلبث دون أن يذهب جفاء أو جفاء ويصير السدى. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. أتمة الكلام إن شاء الله البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.